هذا ثبت صحيح أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى، إن دخل الإنسان الخلاء ومعه شيء في ذكر الله عز وجل واحترز عليه من السقوط، أهم شيء يحترز من أن يسقط ويكون عند النجاة أو يهان، أو أدار يعني احترز من السقوط، أو أدار قط الخاتم إلى باطن كفه. إذا كان الخاتم عليه ذكر مثلا الله حسبي، أو كما ينقص الناس كثير من العبارات المخيلة على الخاتم كفه ذكر الله، فيدير الذكر إلى باطن الكف ويقبل عليه كأنه يذكره يعني. قال واختار عليه الثبوت او ادار حتى الخاتم الى باطن كفه سببا. قال احمد الخاتم اذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه اذا وقعت الثمره فانما تتلذذ بذلك فيلهي يعني صاحبه. ايضا من هذه الاداب يكره ان يمير في فق او ثقب او فق، والفق اصح كان ان تقول فق افضل من ان تقول فق. لما روى عبد الله بن صالح رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحرين، او نهى عن البول في الجحرين، رواه ابو داود. ولانه حفظ الله وصححه الامام النووي رحمه الله والعمر والاجداد. لا يأمل أن يكون فيه حيوان ينفعه، لو أنه بان في الجح قد يكون فيه حيوان أو يكون مثلا جلي فيتأذى به، فقد حكم وكلمة حكم يعني هذا لم يصح، كلمة قطة لم تصح، لأن كانوا يذكرونها في هذا المقام تعليلا لعدم أو لكراهة البول في جحر. يعني قد حكم أن سعد بن عبادة البول في زحر، قد حكم ان سعد بن عباده بال في زحر بالسام، ثم استلقى ميتا بغير الالبان في هذا الزحر، استلقى ميتا فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤادا، وهذا لم يصح، لأن المعروف أن يعني سعد بن عبادة رحمه الله تعالى عنه ولد ميتا في مستحمه وقد اخبر جده رضي الله عنه، ولم يصح أنه مات في وسط هذه الحادثة. أيضا ما يقول في مستحمه كما ذكرنا فإن عامة الوسواس منه، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم في مستحمه، في الموضع الذي يستحم فيه لا يقول فيه. على الأحوال أيضا من هذه الأداب أن يبول على القبر وقال أحمد في الرجل يدخل الخلاء معه الدراهم، يبدو الدراهم كان يختم عليها أيضا يعني ذكر الله، قال أرجو أن لا يكون به بأس، أرجو أن لا يكون به بأس. لازلنا يعني نتلقى استفسارات واستغرابات من الإخوة بشأن المسألة التي ذكرناها. الأخ يقول ذكرتم في الخميس الماضي أن الاستنجاء لا يقدح في صحة الوضوء، تعرفون ما يحدث يعني عدم تأخير الاستنجاء إلى ما بعد الوضوء. طبعا نحن لا نشهد إلى هذا، لكن نحن نقول بفرض وقوع هذه المسألة. يقول السؤال ها هو هل مس الفرج بماطع الكف يبطل الوضوء ام لا؟ فان كان كذلك فانه يبطل الوضوء، لان الاستنجاء لا يتم الا به غالبا، ولذلك فانه اذا حدث بعد الوضوء يبطله. فلذلك نرجو التوضيح يرحمك الله، فان المثال الذي كتب التوضيح في الاسبوع الماضي انه اذا كان على الثوب نجاسه فهذه البلاده لا يقدح ذلك في صحه الوضوء، الشاهد ان الاستنجاء يلزمه مس الفرج وهذا بما يعني يبطل الوضوء، فيختلف على الثوب، والله تعالى اعلم. جزاكم الله خير. نحن دائما كنا نتكلم كنا نفترض هذا الشرط ونعترض هذا الاحتراز ونقول ما لم يمس يعني عورتها. وهذا واقع بل هو الغالب من الناحية الفقهية المحضر. الغالب كما أشرنا الأسبوع الماضي الغالب كان عند الثلاثة الاستجماع. الغالب كان الاستجماع واضح أو على الأقل كان شائعا واضح. فالاستجماع ليس فيه مس للعورة واضح. على أي الأحوال نعيد هذه المسألة هي كانت المفروض نمر بها أيضا. يقول الإمام النووي رحمه الله ويستنجي قبل أن يتوضأ. هذا هو الأدب والترتيب الطبيعي. يستنجي قبل أن يتوضأ. يقول فإن توضأ ثم استنجى صح الوضوء، فإن تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم. وإن تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم. يقول إذا توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء ثم استنجى بالحجر أو بالماء لافا على يديه فرقة أو نحوها بحيث لا يمس فرجه، فقد نص الشافعي رحمه الله في البويقي أنه يصح وضوءه ولا يصح تيممه. وهو عدم صحة التيمم أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة من نجاسة النجوى، فلا تستباح مع بقاء المانع. ويخالف الوضوء فإنه يرفع الحدث، فجاز أن يرفع الحدث والمانع قائم. هذا موضع آخر تكلم فيه النووي قال لا يجب الاستنجاء على الفور بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة. قال الاستنجاء طهارة مستقلة ليست من الوضوء. هذا هو الصحيح المشهور الذي صنعه الجمهور وحتى المتولي وجها أنه من واجبات الوضوء، واستنبطه من القول الشاذ الذي قدمناه أن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء. قال المتولي وهذا ليس بصحيح. أيضا هناك تنبيه مهم قال الشافعي رحمه الله بالأم وأصحابه الشافعية والأصحاب غير النووي الشافعية قال إنما يجزئ الاستجمام المتوضئ والمتيمم. أما المغتسل لو شخص يغتسل من جنابة بعدما أحدث حدث من جنابة هذا يستجمر يجوز له أن يستجمر؟ لابد في حالة الاغتسال لا يمكن أن يقال يستجمر بل لابد من إيه؟ من الاستنجاء بالماء. نعم ما احنا قلنا الاستنجاء يجزئ المتوضئ والمتيمم، لكن المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه بل لابد من تطهير محله بالماء، وهذا متفق عليه. يقول وهو كما قلنا لا يكفي مدح الخف في حق المغتسل بخلاف المتوضئ. والفرق ان الاستجمار ومدح الخف رخصتان رخصتان دعت الحالة إليهما لتكرار الوضوء، وأما الغسل فنادر فلا تدعو الحالة إليهما فيه. والله تعالى أعلم. على الأحوال هذه يعني عامة المسائل التي كان المفروض نمر عليها فيما يتعلق بإذن التخلي، الآن إن شاء الله نمر في المرأة نمر مرة سريعا على باب التخلي في كتاب منار السبيل في شرح الدليل. شوف يا اخوان معاك التليفون اللي هو صفحة 16 هنقرا فقرة فقرة ونعلق بعض التعليقات بحيث نجمع بين المرور على المتن في الكتاب وتكون مراجعة شاملة لما مضى في آداب التخلي.
تفضل. وأهلاً
تخلي. نعم الاستنجاء قلنا أنه يسمى أيضا الانتقاء والاستفاضة ومنه الاستجمار، لأن الاستجمار يختص بالأحجار. لكن الانتقاء والاستفاضة قد يكون بالأحجار وقد يكون بالماء، وكل هذه الأشياء هي عبارة عن إزالة الخارج من السبيلين عن بقيه. نعم
الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء قبول او حجر طاهر مباح
منقي. نعم
الاستقاء بالحجر ونحوه ان ينقى
لا يعني كمل الشرح. نعم قال الشرح
قال الشرح والاستجمار بالقدر والخرق وما فيه على هنا الا ينقي جلد في قول الاكثر وفي حديث ثلاثة أن أذن لهذا أن الثلج برادية العرض ويتغسلهما بالنهي
وتغسلها المفروض تغسلهما نعم
وتغسلهما بالنهي يدل على أنه أراد إيجارها وما قام قامها
نعم قول هنا في تعريف الاستنجاء هو إزالة ما خرج من الإسبال بناء طهور بناء طهور معناها أنه لا ينزل ما سوى الماء من البائعات كان لابد أن يستعمل سائل فلابد أن يكون هذا السائل الماء أما ما سوى الماء من البائعات فلا ينزل لو أن رجلا أزال النجاسة بماء غير الماء خل أي شيء من هذه السوائل هل وقلنا ان هذا لا يجبره هل في هذه الحاله يعني له ان يستجير نعم نعم هل يتعين عليه ان يزيلها بالماء ام لماذا لا وما نشره هو اذانها هو يوقي يعني تعبر تعبير اخر عن هذا انه ان السائل الماء غير الماء اذا نامت النجاسه فانه ينزل فهذه الحالة تكون نجاسة على نجاسة لأن الماء بمجرد هذا الماء إذا خلق النجاسة أو لمسها هو يصبح نجسا فكيف يعني فقر الشيء لا يعطيه كيف نجس يطهر نجسا واضح هذه يعني واحدة أو أيضا هو يعني نعم نعم فالمقصود أن الماء ذكرنا أدبا أيضا بعد الاستنجاء بالماء هو أنه يستحب له أن يدلك يده إليه بالتراب وذكرنا الأحاديث في ذلك نعم هنا أيضا أشار في المتن إلى يعني بعض الشروط ما يستنجى به فقال بماء الطهور أو حجر طاهر مباح منقم حجر او ايه او ما في معناه قلنا هذا او ما في معناه كما ذكرنا وكما قلنا في قولي الاكثر يعني ذكرنا وصفا جامعا لما يجوز للمرء هل يكون احد نعم احنا جبناها التعبير الاصطلاحي الفلاني كان ينبغي ان يحفظ يعني الحجر او ما يقوم مقاله من كل جامد طاهر مذيب من العين ليس له حرمة ولا هو متصل بحيوان صلح جامد طاهر مذيب من العين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان جامد لما نتكلم الآن عن الجوانب لما نتكلم على الماء صلح طاهر لأنه يعني لا يجوز لغير الطاهر كما ذكرنا الأدلة من قبل مذيب من العين لماذا لم نقل مذيب العين والأثر لأن الذي يغير العين والأثر هو الماء أما الاستجابة في الأحجار فلابد أن يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء نعم ما احتراج لأنه يغير العين لكن لا يرد يعني هو تعريف الإبقاء في هذه الشراء حيوضح المثال لا يترى الحرمة يعني الطعام كالطعام كما الطعام له حرمة وأيضا ما كتب فيه ذكر الله عز وجل ولا وجود من حيوان طيب جاء في بعض الحديث النص على الأحجار النص على المرء بالأحجار فهل يحق لمن ترى أنه لا يستجمر إلا بالأحجار فقط أن يستجم هذا الحديث الذي نصت على الأحجار نعم يعني السؤال هل يتعين الحجر نعم احسن نقطع كما قلنا على الاحجار لكونها غالبا موجودة للمستنجي في الفضاء كما انه لا كل ولا مشقة في تحصيلها نعم فضل
فالانفار بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء.
بأن تقول
نجاسة أو من لامها.
نعم.
فيأخذ آخرها بقيا لا أثر به.
فهنا يوضح لنا إيه معنى الإلقاء إذا تكلمنا عن الاستجمار والحضارة. طبعا لما قابل الماء ان ينفصل الماء طاهرا، ان ينفصل الماء عن المحل الطاهر، غير هو الإنقاء بالماء يغير العين والأثر بحيث ينفصل الماء طاهرا. اما الإنقاء بالحجر الذي يجزئ فهو ان يعني تزول عين النجاسة ودلتها بحيث يخرج الحرج نقيا وليس عليه اثر لاصق الا شيئا يسيرا لا يزيله الا الماء، بحيث يكون هذا هو الفرق بين الإنقاء بالماء والإنقاء بالحجر. أعيد الكلام، معنى الإنقاء هو إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر لاصق إلا شيئا يسيرا لا يزيله إلا الماء. نعم.
ولا يجد أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل، لقول ثلاث ما هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن التنبيه باليمين، وأن التنبيه بأقل من ثلاث
مسحات. وأن التنبيه بإيه؟
بأقل
ستكون تسلم
بأقل من ثلاث أحجار، وأن
التنبيه بأقل. لماذا؟ من يقول؟ نعم بأقل اللام مشددة وهي على وزن الأفعال، هذا نوع من الصرف. نعم، وأن التنبيه بأقل من ثلاثة أحجار، من الصرف جر الإيه؟ بالفتح. نعم.
وأن التنبيه
بأقل أو عظم رواه مسلم. نعم، نحن أشرنا إلى اشتراط الإنقاء والعدد، اشتراط الإنقاء والعدد، فلابد من تحصيل هذين الشرطين في الاستجمار، الإلقاء والعدد. العدد هو ألا يعني ألا يقل عن ثلاثة أحجار ولو حصل الإلقاء بما هو دون الثلاثة. واضح؟ لابد الإلقاء والعدد على الثلاثة، فأقل شيء يستجمر به ثلاثة أحجار، حتى لو حصل الإلقاء قبل ذلك بحجرين مثلا لا يجزي ولا يصح الاستجمار، بل لابد من العدد يكون أقله ثلاثة. طيب لكن يعني إذا حصل الإنقاء بشفع بعد الشفع فما حكم الإيثار بعد تجاوز الثلاث؟ يستحب الإيثار في هذه الحالة. فالإنقاء
بالماء عود خشوم في المحل كما كان ومضمون كاف دفعا للحرج، ويسلم باستنجاء بالحجر ولحمه ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يصدروا الحجارة لله من أثر الغرق والموت فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. صححه الترمذي.
نعم، هذا الحديث هو هنا الحقيقة صدر المسألة بقوله يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، فيبقى من هذه العبارة استحباب الجمع بين الحجارة والماء. الدليل الذي استدل به لو صح لأفاد ذلك، لكن في نفس الدليل نظر إلى الغيب. استدل بحديث عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الشيخ الألباني حفظه الله قال في تحقيق هذا الحديث لا أصل له بهذا النقل، لا أصل له بهذا النقل. هذا يعني هو رواه النسائي والإمام أحمد أيضا غير الترمذي والبيهقي بلفظ مرنا أزواجكن أن يغسلوا عنهم، أن يغسلوا عنهم بدل أن يتبعوا الحجارة بالماء، أن يغسلوا عنهم بدل أن يتبعوا الحجارة بالماء. أيضا للفظ الموجود في الكتاب هنا شاهد بلفظ مرنا أزواجكن لذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يقول رجاله ثقات لكنه من قطع، لكنه من قطع. ولذلك قال الشيخ رضي حضر المرء في تمام المنة قال الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، لم يصح الجمع بين الاثنين، فأخشى أن يكون القول بالجمع من العلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فإن عادة
فلس نص عليه لأن الحجر بعد المال يقدر المحل
أو يقدر المحل، فإن عادة فلس استنجد الله وحصل الإلقاء طبعا حصل الإلقاء بالمال هذا معنى أن يستعمل الحوار بعد ذلك فلذلك يكررون أن هذا يقرر المحل ولا معنى له نعم
ويجزي أحدهما أي الحذر أو الماء
طبعا يجزي أحدهما في سفر أو حضر في مرض أو صحة لا في فرق حتى لو وجد الماء واستجمر فما في شك في صحة هذه الطهارة والصلاة بذلك
في حديث أنس
رضي الله عنه
كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد الصلاة فأحمل أنا وغلام لحمي
غلام لحمي يعني مقارب لي في السن يعني غلام لحمي غلام صغير مثلي مقارب لي في السن نعم إناء صغير من جلد الإناء هي الإناء صغير من جلد نعم
إناء
وعنزة
وعنزة
عنزة مش الرمح نعم
فيستنجي بالله متفق عليه
إذا هذا يعني كل فعلية تبين استحباب أو مشروعية الاستنجاء بالماء فقط.
وحديث عائشة مرفوعا
قل رضي الله عنها
مرفوعا إذا لا أحدكم إلى الغائط فليستطب جار فإنها تجزئ عنه رواه أحمد وأبو داود
هذا حديث صحيح أيضا.
والماء أكبر لأنه أبلغ في التنظيف والفاضل المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نزلت هذه الآية في آل كوباء فيه رجال يحبون أن يطهروا قال كان يستجدون بالله فنزلت فيه هذه الآية.
فهذا حديث صحيح هذا الحديث صحيح بخلاف حديث آخر ورد من أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الماء والحجارة فالرواية التي فيها أن هذه الآية نزلت فيهم لأنهم كانوا يجمعون بين الماء وبين الحجارة هذه ضعفها النووي والحافظ ابن حجر والألباني فالذي صح في نزول هذه الآية في أهل قباء أنهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية هذه هي الرواية الصحيحة فعلى اساس الروايه الاخرى الضعيفه اللي هي انهم كانوا يعني يجمعون بين الماء والحجاره اضافه الى حديث عائشه السابق هما دليل من استدل باستحباب الجمع بين الحجاره والايه والماء.
ويكره
استدلال كده واستدلالها
للاستنجاء
تعظيما لها. نعم هذا ما اعتمد هنا على الراجح من المذهب والروايه المشهوره في المذهب يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء وذكر المذهب الاخر انه يجوز ذلك في الاستنجاء يجوز لان الله انما خص حال يعني قضاء الحاجة وليس حال الاستنجاء. نعم
ويحرم براوة وعظم لحديث سلمان المتقدم.
نعم
وطعام ولو بلهيمة
انظر ثانيه بكلمة الطعام كيف تدبر تربطها بقبلها لا الأسئلة هو هيفحها شرع ويحرم بروث وعرض وطعام معطوف. نعم
ولو النهي.
نعم
لحديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالروث ولا بالطعام
ولا بالعظام.
فإنه
زاد إخوانهم من الدين. هذا رواه مسلم. نعم. وأبو عوانة والترمذي وطهاه وأحمد والبيهقي وليس عند مسلم من الجن. يعني هو يعدوها الإمام مسلم. يقول لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم فقط. أما الزيادة من الجن فليست عند الإمام مسلم. تفضل.
عذب النبي بكونه زادا للجن فزادنا وزاد مقعدنا اولى لانه اعظم حكم فان فعل لم يجزيه فعل ذلك الا الناس.
يعني لو فعل لو استنجى بشيء مما يكره لو استنجى بروث او بعظم او بطعام ولو على البهيمه لم يجزي ذلك بعد ذلك، بل يجب عليك في هذه الحالة أن يعني لماذا؟ لأن الاستجمار رخصة فلا تتلاحق بالمحرم كسائر الرخص. قاله بالتأكيد، يعني الرخص لا تنص بالمعاصي، الرخص لا تنص بالمعاصي. يعني مثلا الإنسان مسافر عشان يقتل واحد ظلم العجل، يقتل مسافر عشان يسرق، مسافر حتى يفعل شيء محرم، فهو السفر غير أنساه من أجل إيه؟ السفر محرم عليه. فهذه الحالة لا يجوز لهذا الإنسان أن يتمتع بالرخص التي شرعت للمسافر كسفر مباح أو مستحب أولا. صح؟ فلا يجوز له لا الجمع بين الطلبين ولا القطع وهكذا. فالرخص لا تنط بالمعاصي. وقد أكون ذكرت لكم أكثر من مرة أدوات الشعر نقولها أيضا بالمناسبة لحتى ترسخ هذا المفهوم عندنا. يعني كان هناك شاب يعني ينفق عليه أبوه ويحسن إليه ويأكله بالمال، فارتكب شيء خطأ معصية أو عطى أو عمل شيء معين استوجب أن يرفع أبوه عنه هذا الرزق، فأرسل إلى أبيه شعرا يقول له فيه: لا تقطعن هذا بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مفتحي يحط قدر النجم من أفقه. فإن أمر الإفك من مفتحي يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوجب الصديق في حقه. يعني هو يذكر عليه ذلك، يقول: لا تجعل عتاب المرء، لا تقطع عن عادة بر، أنت تعودت على بر لا تقطع عادة الخير أو البر، ولا تجعل عتاب المرء في رزقه. فإن أمر الإفك من مفتاح، هذا مفتاح ارتكب ذنبا عظيما وهو الخوض في حديث الإفك، هذا الذنب العظيم الذي يتجذر له النجم ويتحرك من أفقه من شدة التأثر بهذا الشيء البغيع الذي فعله هو الخوض في الإفك. فإن أمر الإفك من مفتاح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعود والصديق في حقه، يشير إلى قوله تبارك وتعالى: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بلى. فأجابه أبوه فقال: قد يحرم المضطر من ميتة إذا عطى في السير في طرقه، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب إن ذنبه مفتاح ما عود والصديق في حقه. يقول له يعني قد يحرم المضطر من ميتة، المضطر المسافر إذا عطى في السير في طرقه، فالشخص إذا سار في الطرق مسافرا لكن سفر معصية، إذا عطى في السير في طرقه مسافر سفر معصية، والسر أقام الجوع وليس عنده طعام إلا من أمامه ميتة، لا يحل له أن يأكل الميتة. لماذا؟ لأنه هو مسافر سفر معصية، ويعني ولا الرخص لا تنط بالمعاصي، لأنه يقدر على توبة يعني توجب إيصالا إلى رزقه. إذا تاب من السفر المعصية في هذه الحالة يحل له التمتع بهذا الرخص. قد يمنع المضطر من ميتة إذا عطى في السير في طرقه، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى حقه، لو لم يكن من ذنبه مفتاح ما عود والتزويق في حقه. الشاهد يعني حتى تذكروا هذه القاعدة دائما، أن الرخص لا تنط كل معاصي. مثلا يعني هنا الاستجمار رخصة، الاستجمار رخصة أكثر طبعا توسعة وتكفير على الأمة ورخصة لها، فهذه الرخصة لا تصطلح بالمحرم، فإذا هي يعني مستنجد روق أو بطعام أو بشيء محترم أو بجزء من حيوان أو يعني أي شيء من هذه الأشياء المنهي عنها فيستنجى بها، حينئذ لا يمكن له أن يتمتع بالرخصة. واضح؟ وإنما يجب عليه ويتعلم عليه أن يستنجى بالماء، يقول: لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. فإن فعل الأمين بن يغل إلى الماء كما
لو تعقل قال إنه موضع عالم
نعم كما لو تعدى يعني هذه الحالة تقاس أيضا على ما يتعدى الخارج موضع الحد، يعني إنما يغيظ للثمار إذا لم يتعدى الخارج ولم ينتشر. إذا طبعا هو ينتشر لكن فوق الانتشار المعتاد، يعني إذا جاد فوق المعتاد لا يجزئ الماء، لا يجزئ الماء. نعم.
فلا
يجزئ
إلا الماء، لأن الاستثمار في المعتاد رخصة بالمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره.
نعم.
وهذا الاستنجاء لكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
صح عن علي رضي الله تعالى عنه، يعني في سبب هذا الحديث انه قال كنت رجلا مزاء وكنت استحيي ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فامرت المقداد فساله فقال يا رسول الله ذكر هذا الوجه هذا يعني رواه الجماعه. نعم.
وقال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بخلاف الأحجار فإنها تجزئ عنه.
نعم.
إلا الطاهر كالمني والريش لأنها ليست نجسة.
يعني وجدنا نظرة الجواتين يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر. يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر. نعم. كالمني طبعا لأنه طاهر، وهناك فصل مستقل إن شاء الله في بعض يناقش فيه أنواع النجاسات. وأنواع المطهرات ثم بعد ذلك النجاسة إن شاء الله. فالطاهر المليء طاهر والريح طاهر. نعم.
لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة قاله في الشرط والكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا رواه الطبراني في المعجم الصغير.
هذا الحديث ضعيف جدا كما ذكرنا، وقال الألباني في عزمه إلى المجمع المعجم الصغير نظر. نعم.
قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم. وأيضا سبق لسليمان بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال بعض العلماء إذا كنتم من النوم، إذا كنتم إلى الصلاة يعني يسمى القيام من النوم فاغسلوا وجوهكم، ومع أن العين وساء السهي ويحتمل ان يكون خارج منه ليس في حال النوم، فلم يجب عليه استنجاء لانه ليس هناك استنجاء من الريح. فمن البدع ان يعتقد الانسان مشروعيه الاستنجاء من الريح. لا. الا الطاهره
والنجس الذي لم يلوث المحل،
يعني يجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهره والنجس الذي لم يلوث المحل. لو فرض ان خرجت نجاسه لكن لم تقدر المحل الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة، وهنا لا نجاسة. واضح؟ يعني خروج الطاهر لا يوجد الاستنجاء، وخروج النجس لم ينجس المحل أيضا لا يوجد الاستنجاء.
لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.
نعم فضل أكمل.
فضل ويسمى إذا
لا تواو عندك هون؟ عندك هون؟ لا طبعا قاعدة يوري هنا ما عندي هون. ما تفعل ما تشعر كثير كويس خلال طلع على خلال الفرق
اللي
يشعر
يسمى الله الخلاة تقديم اليسرى لأنها لنا خبر. وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث،
قلنا من قبل يقول الخبث والخبث.
لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا كثر ما بين الجن وعوراض
بين ستر
ستر ما بين الذهن وعوراض بني ادم الى الله عليه وسلم اذا دخل الصلاه قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعه.
نعم. سبق ايضا الامر امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذه عند اراده الخلاء خرج ابو داود عن زيد بن ارقم مرفوعا باسناد صحيح. وذكرنا أن بعض هناك بعض الروايات ضعيفة فيها الربط بين فيها في نص واحد التسمية والتعوذ وفيها تقديم التسمية على التعوذ، ومن ثم قال بعض العلماء أن الأمر هنا بعكس ما يكون عند قراءة القرآن، أن قراءة القرآن تتعوذ ثم تكمل، أما هنا فتبتل ثم تتعود. نعم.
وإذا قرد قدم جنة لأنها تقدم من الأماكن الطيبة،
لأن المكان الذي أنت مقبل عليه خير مما كنت فيه، فلذلك تقدم اليمنى عند الخروج بعكس المسجد. نعم.
وقال مطران الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
ذكرنا من قبل أن الحديث الصحيح في هذا الباب هو قوله غفرانك فقط وإن تحرمه. نعم.
لحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا
قرأ من الصلاة قال أخرانك
أشرهم في البيت. وعن حديث رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ من الصلاة يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني رواه مسلم. ويقرأ في حال تصلي استحباب الشمس تكريما
لهما. ذكرنا من قبل ان دليل هذه المسألة باطل. نعم. ولهب الريح
لئلا ترد البول عليه. والكلام
يعني يقرا ايضا الكلام
نص عليه لقول عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه. رواه
مسلم. نعم. وبعض العلماء يرى ان يعني ان منع الكلام ليس لانه على الخلاء على قضاء الحاجة وانما لانه لم يكن على طهارة. واستدل بحديث قدمت من نخل ذئل جمر فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي، وبعدما خرج من الوضوء رد عليه السلام واخبره ان السبب هو انه لم يكن متوضئا، او في الحديث الاخر انه توجه الى الجدار فتيمم ثم رد السلام. الشاهد يعني في هذه الحديث أن أنه يؤخذ منه أنه يستحب أن يذكر الإنسان ربه إلا على طهارة، إلا على طهارة، فأولى أن يكون ذلك عند قراءة القرآن.
والقول في إناء بلا حاجة،
يعني ما عندنا دليل نحرم به الكلام حال قضاء الحاجة، لكن هذا من الأدب. والحديث المذكور في ذلك أنه يأتي أن الله ينقض على ذلك كل أنه حديث إيه؟ بعد الإسلام.
والقول في إناء بلا حاجة نص عليه،
يعني نص عليه الإمام أحمد.
نعم. إن كانت لا يقرأ.
نعم.
لحديث أميمة بنت رقيقة.
أميمة بنت رقيقة. أميمة بنت رقيقة.
رواه أبو داود.
نعم. هذا الحديث نص الحديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. رواه أبو داود والنسائي ولم يضعفه وابن ماجه ولم يضعفه والبنات أيضا. والعيدان نخل طوال متجردة الواحدة عيدانا، كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. نعم.
وشق لأنها مساكن الجن.
وشق وشق. نعم.
لحديث قتالة عن عبد الله بن صرجس.
عبد الله بن صرجس
رضي الله
عنه
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبايع بالجحر. قال لقتالة لا يكره من البول بالجحر، قال يقال انها مساكن الدين.
هذا حديث ضعيف
رواه احمد وابو داود. وروي ان سعد بن عبادة رضي الله عنه بايع بالجحر بالشام ثم سلط ميتا.
هذا ايضا لا يصح كما قال الالباني، لا يصح على انه مشهور عند المؤرخين، حتى قال ابن عبد البر لم يختلفوا انه وجد ميتا في مغتسله وقد اضطر جسده. وذكرنا القصه انه رضي الله عنه حكي عن انه بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده.
ونرى لأنه
يوجد
سقف
ونرى في الرعاية ورمان. ما في دليل على هذا. نعم. وإن كان يعني هذا يعني لا قد يقع. نعم.
ولا يكره من دول قائمة لقول حذيفة رضي الله عنه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صراط قوم فدار قائمة. رواه الجماعة. روى الطبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح
بماء بغله. هذا الحديث ضعيف.
قال الحمدي: وقد رقص قولي من اهل العلم في الدوله قائما وحمل الله على التهديد لا على التحريم. قال المسعود رضي الله عنه: ان من الزكاة انت سهول وانت قائم.
لا نعيدك انتي انا لما تحدثنا بها اليوم. نعم.
ويحرم استقبال القبله واستدبارها
واستدبارها
في الصحراء الى خارج. لقول ابي ايوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتم الغارقه فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب: فقبلنا الشام فوجدنا مراحيض قد كنيت نحو الكعبه فلم حيث عنها ونسألكم الله. اتفقوا عليه. ويأتي إلقاء الليل لقول مروان الأصغر
الأصغر
أنا ابن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول فقلت
ثم جلس يقول إليها
فقلت أنا عبد الرحمن ألا أنت قد نهي عن هذا؟ قال: لا، إننا نهي عن هذا في القضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء
يسترك
رواه أبو وأن يقول أو يتفوق بطريق مسلوك وظل نافع.
يعني وأن إيه معطوف على إيه؟ ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. وأن يقول أو يتعوض، يعني يحرم أن يقول أو يتعوض بطريق المسلوك المقول للناس. ما دليل التحريم؟ بل يمكن أن يقال أن هذه إيه؟ يعني يعني إذا أتت بصيغة مثلا لعن الله من فعل كذا، هذا يدل على أن الإنسان من الإيه؟ من الكبائر. والذي يشير إلى هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل تخيمته في طريق من سل تخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سل تخيمته، والتخيمة هي الغائط، من سل تخيمته في طريق على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول أن هذا ذنب من الكبائر. نعم.
لما روى معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا المياه السلام، الجوار في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه ابو داود. وتحت شجرة عليها ثمر
يقصر.
لما تقدم ولأن
يجد ما سقط منها. طبعا لما يعني ولأن يجد ما سقط منها غير التعليل، لكن يعني هنا قيم الشجرة بقلبه، احنا ثبت عليها ثمر يقصد، ممكن يكون عليها ثمر لا يقصد، واضح. تكون شجرة يعني ما يخسرها احد. والدليل يعني ابن المثال يعني لا يقضي حياته تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها، لأن تسقط عليه الثمرة فتتفاجئ به، لكن لو لم يكن الحال كذلك، يعني كأن لم تكن لك مثلا ثمرة، فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد ما استثمر به لحاجة هدف أو حائش نخلة. نعم.
وبين قبول المسلمين لحديث
عثمان
بن عامر
مرفوعا لا تجوز بناء غير الله، لا يجوز الملوك ولا الهك ولا ازاله الخلف اللي هي غير المجلس يعني عامل الخلف او الجبل او المكان الا بالماء. لا يجزي مكان الماء اي شيء اخر، اي ماء على الماء لا يجزي، لا يجزي انه يغسل بالخل ولا بالبنزين ولا بالزيت ولا باي سائل غير الماء. ما الادله على ان الماء يتعين للطهاره؟ تفضل. ان ما يجب خل ويجب ماء ورد ويجب سوائل كثيرة يمكن ان يتطهر بها او يطهر بها الاشياء. فلم يعني يجوز له استعمال اي ماء اخر سوى الماء. فدل على تأكد او على وجود ان تزال الطهارة وتغلس يعني يزال الحدث فقط بالماء. كذلك ما ذكره الاخ من ام الطحارة رضي الله عنهم كانوا يضمون الماء في اكثرهم في الصحراء وكان معهم سوائل اخرى غير الماء ومع ذلك لم ينقل عن احد منهم مره واحده انه يتوضا بشيء اخر غير الماء. كذلك لم ينقل وكذلك ايضا يتعين الماء المطلق في ازاله النجاسه فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ازاله النجاسه بغير الماء ونقل عنه ازالتها بالماء ولم يثبت دليل صريح في ازالتها بغيره فوجب اختصاص الماء ايضا بازاله الايه النجس. فلو جاز إزالة النجس أو تكسير النجسات بغير الماء لبينه لنا عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة ليعلم جوازه كما فعل في غيره ولأنها طهارة شرعية فلم تجد خل كالوضوء. يعني كما أنه لا يرفع الحدث إلا الماء كذلك لا يزيل الحدث والنجسات إلا الماء وغيره. كما أن حكم النجاسة أغلب من حكم الحدث. حكم النجاسة أغلق من حكم الإيه؟ الحدث. يعني تطهير النجس أخطر وأغلق من تطهير إيه؟ الحدث بدليل أنه يتغلب عن الحدث دونها. يعني لو واحد مع ماء يكفي فقط للاستنجاء مثلا يعني إما يعني أو مثلا ثوب مثلا أصابته نجاسة أو تجنبه فما يكفي فقط إما أنه يعني يجيب به الحدث وإما يرفع به الحدث. فلماذا يستعملوا؟ لم يقولوا إنه يعني يتعلم بالنجاسة واضح ويتوضأ بالماء. قالوا لا يزيل بالماء الحدث لأنه أغلب ويتأمل عن الحدث. نعم. فلو وجد من الماء ما فيه لأحدهما غسلها غسل النجاسة. والمستعمل في النجاسة نجس إن انفطر ولم يطهر المحل عن الأظهر والمستعمل في الحدث طاهر. فإذا لم يجد الوضوء بغير الماء فالنجاسة الذي أغلب أو لا. طبعا معروف أن أبو حنيفة وأبو يوسف وداود قالوا وأيضا يعني الإمام أحمد أنه يجوز إزالة النجس من الثوب والبدن بكل ماء ينتظر النزول من العين والأظهر. قالوا لا يجوز يعني يجوز إزالة النجاسة بالذات مش رفع الحدث. يجوز إزالة النجاسة بأي ماء طاهر مزيل من العين والأظهر سواء الخل مثلا أو ماء الورد ونحوهما. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع. فخلق قال يغسله ما قالش يغسله إيه لم يحصره في الماء. فأطلق الغسل أو الغسل فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل. وقال إن هو ماء طاهر مزيل مثل الماء كما الفرق يعني بينهما. فأجاب العلماء عن ذلك بأنه لا دلالة في الحديث على ما ذهب إليه لأن الغسل فيه وغيره كلمة الغسل إذا أطلقت فإنما تحمل على الغسل بالماء لأن هذا هو ما يتفاضل في الأذهان عند الإطلاق. لأن يعرف الغسل في اللغة بغير الماء فمطلق حديثه مقيد بحديث أسماء ثم التقرط بماء أو ثم التنضحك بماء. ودي أن الماء يختص بطهارة رفع الحدث فيجب أن يختص أيضا بطهارة رفع النجس. أما قياسهم أن هي يعني ماء طاهر مزيل العين والأثر فالماء فنقول نعم لا تزال تسمع مع الحدث لأن الماء يرفع الحدث وهذه الماءات لا ترفع الحدث. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني وهي تقريبا المسألة القليلة الأخيرة من بقية اشرح ما يأتي مع ذكر الدليل لا ينبت قليل الماء ولا كثيره إلا بالتغير. طبعا احنا عارفين خلاف العلماء في هذه القضية وهي القضية من المعارف يعني من يريد على الزواج يعني المقصود شرح مذهب الإمام مالك ومن وافقه لأن الماء القليل والكثير لا ينبت أي منهما إلا بالتغير.
قال
انتقلت الحركة الموجة هذه انتقلت إلى الطرف الآخر فده يكون قليل، وإذا لم تنتقل الحركة فهذا ماء كثير. طبعا هذا كلام غير صحيح، لماذا؟ أن ممكن الماء يكون ارتفاعه بعيد جدا ولكن المفتح بتاعه تشرب كثير فتنتقل الحركة وإلا لازم إيه حجم الماء كبيرا. ففي نفس الوقت ممكن ماء كثير جدا كبئر مثلا عميق وسطح من فوق جيد فتنتقل الحركة مع أن الماء كثير، فهذا لا يشار إليه، هذا المذهب غير صحيح. جمهور العلماء استدلوا بحديث القلتين، حديث القلتين وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخرج، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخرج. وعلى هذا الأساس اعتبروا أن حد القلة والكثرة، حد القلة والكثرة هو القلتين، إذا كان أقل فهو قليل، وبالتالي القليل إذا أطرته مناسا فإنه ينجز ولو لم تتغير صفته، والكبير إذا جاء على القلتين فإذا أطرته مناسا لا ينجز إلا إذا تغيرت صفته فحينئذ يحكم بنجاسته. فمسألة تنزيل الكثير بوجود النجاسة عليه إذا غيرت صفته هذا متفق عليه. الكلام في تنجيس مدينة القلتين إذا أصابته نجاسة. نعم، هنا الحديث حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا عبد الله يكون من فلاذ من الأرض وأنا عموم من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء كل شيء لم يحمل الخبر، وفي لفظ لم ينجسه شيء. فهنا لفظ الحديث أن الماء الذي بلغ قلتين لا يحمل الخبر، واضح؟ فأنا هم متفقون هنا لأنهم متفقون على منطوقه، لكن الخلاف في مفهومه، وتعرفون الحديث في منطوقه ومفهوم. مثلا يقول الرسول عليه السلام يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا المنطوق المفهوم، لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره وما يكره لنفسه. فهنا يقول إذا كان كلتين لم يحمل الخلق، مفهومه أن إذا لم يكن كلتين حمل الخلق، واضح؟ فالخلاف هنا على مفهوم هذا الحديث. في هذه المسألة في حقيقة انتقل المذهب الإمام مالك، وغير الإمام مالك أن كثير الماء وقليله لا ينجس إلا بالتغير، وهو نحكي نحكي عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وغيره من الأئمة، وأيضا مذهب الظاهرية، ونص عليه الإمام أحمد واختاره جماعة من أصحابه. وقال ابن المنذر وبهذا المذهب أقول، واختاره الغزالي واختاره أبو يزيد وقال هو أصح مذهبا، وقال وهذا أصح المذاهب بعد مذهبنا، وهذا أصح المذاهب بعد مذهبنا. كذلك هذا المذهب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن القليل لا ينجس إلا بالتغير. وفي التمهيد لابن عبد البر قال في اليسير كأنية وضوء وغسل أقامته النجاسة فلم تغير شيء من أوصافه كتغير، وهو صحيح من المذهب وجيد الآخر. وقال ينجس القليل وإن لم يتغير بالنجاسة فقد قال ما لم يعلم قطعا، والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه مع وجود سيره. فالأدلة كما ذكرها الأخ، أولا أدلة من قال بالنظر الشافعي والمعتقد أنه أن الماء إذا كان قليلا ولم ويقع في نجاسة فهو ينجس مطلقا حتى لا لم تتغير صفته، استغلوا في حديث القلتين. والأصح إن احنا نقول إيه؟ استغلوا إيه؟ بمفهوم حديث القلتين، مش نقول استغلوا حديث القلتين، لكن استغلوا بمفهوم حديث القلتين، لأن حديث القلتين متفق عليه بين الفريقين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلف، ثم يتفقون معهم أن أولا لم يحمل الخلف إلا إذا تغير. لكن المخالفون يتفقون بمفهومه، إيه مفهومه؟ إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير لم يحمل الخلف. المفهوم والمنطوق، المفهوم إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبر، فالخلاف في المفهوم. فأول شيء أنه مستدل بالمفهوم، وقال إن الإمام مالك يستدل بدليل الخطاب اللي هو يثبت المفهوم. فما يكون معنى الحديث ان الماء اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبر المعنى وان لم تتغير صفته. ايضا استدل بحديث ابي هريره مرفوعا: اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده. فقالوا يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام لها عن الاستيقظ من النوم عن غمس يده في داخل الاناء وعلله بخشيه النجاسه، ويعلم بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء، فلولا تلبيسه بشرور نجاسة لم تغيره لم ينهه. وهذا فيه لها صعب كما تقول إن شاء الله. ثالثا حديث أبو هريرة: إذا ولغ الكلب في ولاية أحدكم فليغسله سبعة وفي ورد فليركه ثم ليغسله سبع مرات. فالأمر بالإراقة والأمر بالهك دليل على النجاسة، أن الكلب يعاب نجس دخل في الوقت نجسه ولم تتغير صفاته. ايضا حديث الهرة انها ليست بهجة انها من الطيبين عليكم والطيقات. ايضا فهذا باختصار الادلة التي استدل بها من يخالف الامام مالك. نلخص كلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة حديث الكلتين، قال انما حتى يصح لنا الاستدلال بحديث الكلتين فهذا لابد يبنى على صحة عدة مقدمات. اول هذه المقدمات صحة سنده، ثم يقول ابن القيم: نعم صحة سنده، حديث القنادين صحة سنده، ولكن صحة السند شرط أو جزء سبب للعلم بصحة الحديث وليس جزءا تاما. لأن ممكن حديث صحة سنده ولا يصح مطلقا بصفة مطلقة، اللي هو يسمى ايه الحديث الايه الشاذ، الحديث الشاذ المعين. يعني ان في تعريف ما هو تعريف الحديث الطريق هو ما نقرا العلم الضارب عن مثله الى الانتهاء بس كده، ولا يكون شاذا ولا معلما. يعني يمكن يصح سنده وينكر عنه ما يمكن يكون في شهود او عله كما قال علماء الحديث. فالاول من صحه السند بمجردها صحه الحديث ما لم ينتفي عنه الشهود والعله. ثم قال: ولم ينتفي عن هذا الحديث. اما الشهود فإن مثل هذا الحديث الفاصل بين الحلال والحرام والظاهر والنجس كيف لا يكون مشهورا بين الصحابة ينقله خلفا عن سلف؟ والأمة في أشد الحاجة إليه، ومع هذا لم يرويه غير ابن عمر ولا عن ابن عمر غير عبيد الله وعبد الله. ومن البعيد جدا أن تكون هذه السنة عند ابن عمر وتخفى على علماء الصحابة وأهل بلدته، ولا يذهب إليه أحد منهم ولا يروى لها ولا يدير لها بينهم. هذا بالنسبه للشهود. اما الائمه فهي ان مجاملا وقفه على ابن عمر واختلف فيه عليه وعلى عبيد الله رفعا ورفقا، ورجح المزي وابن تيميه وقفه. والعله الثانيه اضطراب متنه، فتصريح من طعام العلماء معارض بتضعيف من ضعفه، وكذلك ضعفه ابن عبد البر واعرض عنه اصحاب الصحيح جمله. اما المقدمه الثانيه ثبوت وصله، ثبوت ان الوصول وان الارسال الذي فيه ليس مخالفه. الثاني ثبوت رفعه، وان وقف من وقفه ليس وانه. الرابع ان الاضطراب الذي في سنده لا يهمله. الخامس ان القمتين مقدمتان لخلال اجر، لماذا لما قمتين لم يحمل الخلل؟ فمعروف الاختلاف في تقدير ما هي حجم القمتين بالضبط. فجاء كما ذكرنا عن يعني ابن زويل انهما قمتان من خلال حجر كما ذكرنا من قبل. فقال ان هذا ليس في الجزم منه، هو قلتين ولم يحدد بالضبط اي قلتين، لم يصح في شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا، بل هو من كلام غيره بلفظ شاذ لاسباب منقطع. ثم اذا كانت حتى من كلام هجر، فيقول كلام هجر ليست متساويه في السعه والمقدار، بل منها كرار وصغار ولا تعمل بقالب واحد. السابع ان الكل مقطعه بقربتين حجازيتين، وان قرب الحجاز ذات وفاه، وهذا ايضا لا يسلم. الثامن ان المفهوم حجه، لان الاستدلال من غير المفهوم الحديث فلا بد ان يكون المفهوم حجه. ويقول: لا تنفعكم مساعدتنا عليه، كنا نعتقد ان صح صحيح المفهوم حجه، لكن المساعده على مقدمه من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعده على الدليل نفسه. ايضا ان هنا في تعارض بين مفهوم الحديث وبين عموم الاحاديث التي تقول الماء طهور لا يجوز شيء، ولا تعارض بين مفهوم من العموم، فايهما يقدم؟ إذا تعارض خصوص المفهوم وعموم المنطوق. هذه أيضا مسألة فقهية مختلفة بها. أيضا أن المفهوم مقدم على القياس الجلي، هذه أيضا مقدمة مختلفة بها. لأن المفهوم عام في سائر فقه المسكوت عنه إلى آخره. حتى المقيم هناك السلام موجود في المذكرة الإخوة الذين على هذا الذي ذكره. بقي أسئلة كثيرة، يمكن التخريج وتحقيق الحديث التالي مع ذكر الفوائد المستنبطة منه. أسئلة الآن لفظ الحديث بالنسبة للوقت، يعني حديث غير البضاعة، من راوي حديث غير البضاعة؟ فأغفل من التحايا الحديث غير البضاعة رواه ابن سعيد وما نفسه انا تربى من بئر البضاعة نعم هذا صحيح. فإذا قيل حديث بئر البضاعة هو نتذكر حديث يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضع في لفظ أتوضع يا رسول الله أنا أتوضع من بئر البضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هنا تنبيه لم يذكره في أثناء شرح الحديث في الدرس الفقه وهو أن لا يمكن أن يفهم حديث وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل لا يصح ان يفهم على ان هذا كان لهم عادة على ان الصحابة كان يعتبر يرموا لحوم الكلاب يعني هذه الاشياء الفضلات في مثل هذا البئر فانه لا يمكن فهم على ان هذا كان لهم عادة فهذا لا يظل بجنوج بل بيتمي فضلا عن مسلمين فضلا على اعلى طبقات اهل الدين والماء في بلادهم اعز مش معقول يكونوا في صحراء والماء قليل جدا عندهم ويأتي البئر في ماء مطلق وينجدون يعني تلقى في هذه الاشياء الماء الذين اعز والحاجه اليه امس وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه وانما كان ذلك من اجل ان هذا البئر موضعها في يعني حضور من الارض هذه البئر كانت فقط في مكان منحدر واضح فكانت السيول تكشح وتدفع هذه الأقمار من الطرق والأسماك وتحميها وتلقيها فيها وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه الأشياء ولا تغيره. إذا المصدر لحم الكلاب والنبت والحوض التي كانت تلقى في هذا البيت من الذي كان يلقيها لا يغلب الاستحالة أيضا لهم كانوا يفعلون ذلك أو المسلمين لكن كانت السيول تأتي من الجبال وتجرب أمامها هذه الأشياء فتلقيها على البيت وحكي عنها لأنها لم تغير يعني ماء البئر هذا بالنسبه لحديث بئر البضاعه. ماذا عن حديث الكلتين؟ من راوي حديث الكلتين؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما نقل الحديث؟ سمعته رسول الله نعم هذا حديث الكلتين وتكلمنا على فقه قليلا. باختصار ضرب شديد ما هي مناكرة الحديث التالي وفقهه مناكرة الحديث التالي وفقهه ألف فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويغرقوا ذلك الماء طبعا هو الحديث مرفوع أن هذا أثر موقوف إذا المراد إيه؟ الحجر الحجر كان من الأصحاب الحجر المسلم الحجر إيه غير ثمود نعم أمرهم حديث عبد عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحج في غزوه تبوك امرهم الا يشربوا من بئرها ولا يتقوا منها فقالوا قد عزلنا منها واتقينا فامرهم ان يطرحوا ذلك العجين ويدركه ذلك الماء. هذا رواه البخاري. نعم. هذا بالنسبه لهذا الحديث. وطبعا يعني كل مولى لا يحكم بمواسة الآثار الأخرى في البئر الناقة، لأن الشرع لم يتعرض إلى ذلك. الآثار الثاني: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نجري على السباع وتجري علينا. من قال هذا؟ هذا مناسبته. نعم. هذا رواه الإمام مالك في الموطأ. نعم. نعم. يعني هو خرج عمر رضي الله تعالى عنه في ركب فيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، فراى حولا فقال عمرو: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا. طيب باختصار شديد ايضا، اختر الاجابه الصحيحه. اذا اشتبع ما تجوز به الطهاره بماء الميت، يعني اشتبع ماء انت مش عارف الماء الان ماء نجس ولا ماء تجوز به الطهاره، يعني ماء فيه ماء طاهر مطلق وماء فيه ماء نجس، انت مش عارف يعني ايهما النجس وايهما الايه الطاهر، فماذا تفعل؟ اختبرها من ثلاثة جهات. اولا نلاحظ كمالونا، يعني لا اجتمع على ماء تجد الطهارة وماء اخر ميت، ومش عارف ميت مين فيهم الميت ومين فيهم الطهر. لما اتخذ هذه الحالة نلاحظ كمالونا معا، ام يحرم استعمالهما ام يجب عليك ان تتحرى؟ نعم يحرم استعمالهما. نعم يحرم استعمالهما، فلا يلاح استعمالهما ولا يتحرك. طيب ماذا يفعل بقى؟ هو السؤال الثاني: يريقهما ويتولم ام يتولم بلا اراقه؟ طبعا يحرم استعمالهما، هو ما فيش امام ماء غير هذا الماء فقط المجتمع ده، فنقول يحرم عليه استعمالهما. يعني اذا هتم، لكن كيف تتم؟ ما هو والد الماء، فبعض العلماء قالوا يريق الماء ويتولم. فالسؤال الآن: هل يريقهما وبعدين يتيمم أم يتيمم بلا إراقة؟ يتيمم بلا إراقة. نعم. طيب السؤال الأخير: اذكر درجة الأحاديث التالية عن ابن عمرو مرفوعا: تحت البحر نار وتحت النار بحر حتى سبعة كما سبعة. هذا ضعيف باتفاق المحدثين. الثاني: النبي يبوء من لم يجد الماء. ها؟ طيب. حديث عائشة: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرق. موضوع، هذا موضوع. نعم. طب كان في ما يتعلق بالكثير من الفتن. بالتطهر بالماء المشمس الذي سخناته الشمس، طبعا لا تبأس من ذلك. طيب حديث ابن عباس: لا أحل لموتة وهو لشارب حل وذل. وهذا ضعيف. نعم. هذا بالنسبه للاسئله المراجعه العامه تقريبا، احنا الاجابه تقريبا على اغلب الاسئله، ان شاء الله يوم الاثنين بعد المغرب يعني نكتب الاخوه في المحاضرة. لكن في الحقيقه كان وقت سؤال او تكرر السؤال الحقيقه من يوم الثلاثاء الماضي حوالي يعني اربع اسئله تدور حول موضوع المناظره بين العالميين وغير المسلمين. ولا حقيقة أعجب يعني كلمة العالميين والإسلاميين تخفف الواقع الجريمة التي تحدث. يعني إيه معنى إسلاميين؟ لماذا لا نقول المناظرة بين العالميين والمسلمين؟ لأن هؤلاء الناس ارتضوا أكثر أن يقفوا وجها لوجه أمام من يمثل بهم مع جهل ويدافع عنه. فهل يبقى لهم من الإسلام أي صفة؟ يعني يا مسلم يا كافر. هل يمكن أن تكون هناك مناظرة بينكم نقول مثلا بين يعني يعني لما نقول النصارى والاسلاميين او يريد الاسلاميين ولا هم مسلمين ونصارى؟ فهذا من الصلاح الحقيقي يخالف الواقع الجميله ويجري على حقيقه حقائق الامور. فهؤلاء الناس مبغضين لانجل الله، يكرهون لانجل الله عز وجل. وكما ذكرنا من قبل، لا يمكن ابدا ان العلماني الصادق في علمانيته يقطع هذه الإسلام، وإن له يتخلى عن العلمانية حتى يعني يقطع الإسلام أو يكون مسلما، لأن شروط وضرورات العلمانية لابد أن ينكر شيء من شريعة تحكم شريعة الله وفي حياة الناس، لابد عشان يكون علماني صادق في علمانيته أن يكفر بالشريعة الإسلامية، لابد أن ينكر تماما ويجحد وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن العلمانية لا تسمح بذلك. لابد أن العلماني مثلا يبيح الربا، لأن هذه حرية شخصية، الدين عندهم لابد أن ينفصل تماما عن الحياة، فالعلماني حتى يكون علماني لابد أن ينكر معلومات بالضرورة من دين الإسلام، فلا يبقى له حظ من الإسلام. لو كل العلمانيين والمسلمين حينئذ نضعهم في حجمهم الطبيعي الذي يستحقونه، وهي أنهم أعداء وكافرون بهذا الدين. واضح؟ فالأسئلة الأخوة تدور غالية المناظرات التي تدور في هذه الأيام بين الإسلاميين والعلمانيين كفرد فولا من خلق الله إلى آخر هذه القائمة السوداء، أهم ذلك سؤال على الدعوة، وآخر هذه المناظرة كانت بمقالة المهندسين وظهر فيه ضعف الإسلاميين أمام هؤلاء العلمانيين. والحقيقة السؤال الثاني نفس الموضوع، السؤال الثاني يقول: حضرت مناظرة بالأمس بين العلمانيين والإسلاميين في بلاد المهندسين بسبب شرقات نظرتنا فوق منزلة فيها تعرض الفريقين للحديث عن سعد زغلول، وكان مما قاله الإسلاميون أن سعد زغلول لم يكن علمانيا ولكنه كان أزهريا، وكان عنده حق فيما قاله لأن الدين لله ويقدم الجميع، لأن الإسلام لقوله تعالى: أنا رجال الدين الخالق، وقوله تعالى: والأرض وضعها للأنام. تشهدون كذلك لما أن الفريق العلماني ذكر أن سعد زغلول الذي رفع النقاب عن زوجته إلا أنه لم يشفح يد جميع النساء ولم يرد فريق الإسلاميين على ذلك. يعني أعتقد أن فريق في يعني الشيخ محمد الغزالي نتوقع منه مثل هذه المفاهيم التي فيها الله الشديد. أما موضوع سعد زغلول يعني سبق الكلام بالتفصيل، أن سعد زغلول له دور فعلا في إثبات يعني أسس العلمانية في بلادنا. نعم. طيب انا حكيت عن الكلام الجوانب بنفسي، لكن ساطلع عليكم من هذا الكتاب رؤيه اسلاميه لاحوال عالم المعاصر، يكون تاثيره يعني موجها بعض النصائح للصحوه الاسلاميه. يقول: يجب على الصحوه فغير ان تستدرج الى قضايا استهلاكيه كالمعارك التي تثار حول المسائل الخلافية، فتستعمل فيها طاقات المفكرين والدعاء بغير حصيلة حقيقية تفيد الدعوة إلى الله، ولا تستدرج إلى مؤتمرات منصوبة خصيصا في تشتيت الانتباه وتنويع القضية. يعني أعظم مكسب يشتغل على مليون أن يجلس هذه الجلسة بغض النظر عن الوسائل التي يجنونها، حتى لو شتموا وأهينوا وظهر ضعفهم وخيبتهم، فهذا بالنسبة لهم لا يزال كتم مغفرة عظيمة. يكفي انهم يكتبون ذلك الاعتراف ككيان وان اتجاه اصبح يطمع له وان يستطر المسلمون، لكن اهمالهم واحتقارهم يجب ان يظهر اما اذا كانوا مسلمين او كفار على جميع المسلمين، ففي هذه الحالة يفضحون وتكشف يعني انا يقول، لكن هذا يكفي الوضع الادبي الذي يتميزون به اذا حسب لهم المفكرون والدعاة حتى ينظرهم، بالذات اذا كانوا خبثاء يتقنون يعني قراءه الشبهات، وفي الطرف الاخر هناك ضعف، يعني ممكن انسان محامي يكون محاميا فاشلا يدافع عن اعلى القضيه في الوجود، ولكن ساعه فشل هو في الدفاع قد يعني لا ينتصر لهذه القضيه كما ينبغي، فيجب تكون القضيه عادله في المحامي يكون مقصرا القصور فيه هو، فبالتالي يكون هناك تشويش على عقائد الناس. يقول الكاتب: لا تستدرج الى مؤتمرات منصوبه خصيصا لتشتيت الانتباه وتنويع القضيه كمؤتمر الاسلاميين والعلمانيين الذي ما كان للمسلمين ان يشاركوا فيه، لان مجرد قبولهم المشاركه فيه معناه اعطاء شرعيه للعلمانيه على قدم المساواه مع الاسلام، وتحويل الاسلام الى وجهه نظر تعرف الى جانب وجهة نظر اخرى مخالفة كما يقولون الرأي والرأي الآخر. والناس مدعوون للمقارنة بين وجهتي النظر واختيار إحداهما. فأي مهانة لدين الله أن يتحول على يد المؤتمرين أو المتآمرين إلى وجهة غرر ترفض من قبل العلمانيين ويعترض عليها ونحن قعود معهم بحجة استمالتهم للإسلام وتمييز معارضتهم لتطبيق الشريعة. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يبتلوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يقولهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس يكذبون أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن إلى الله حكما لقوم يوقنون. ويقول للمؤمنين: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إلى مثلهم. ويقول في قضية الرأي والرأي الآخر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني مسألة الاختيار بالنسبة لأمر الله ورسول المؤمن ليس لها أي خيار. سمعنا وأطعنا، هذا هو قانون الإيمان. الأمر ما دام هو من عند الله إذا سمعنا وأطعنا. واحتياج المسألة يعني وجهة نظر. إنما كان على الإسلاميين إذا أرادوا أن يحضروا مؤتمرا كهذا أن يضعوا النقط على الحروف من أول لحظة، وأن يطلبوا من العلمانيين أن يحددوا موقفهم بوضوح، فيسألوهم: أتريدون أم لا تريدون أن تكونوا مسلمين؟ فإن قالوا كما سيقولون بالطبع إنما نحن مسلمون بالفعل ومتمسكون بالإسلام، فيقال لهم: إن الإسلام يقتضي تحكيم شريعة الله كما قرر الكتاب والسنة وإجماع الفقهاء، فهل تريدون أم لا تريدون تطبيق الشريعة؟ فإن قالوا نريد فقد انتهت القضية، وإن قالوا لا نريد فقد انتهت القضية كذلك ولم يعد هناك مجال لحديث، وينتهي الحوار بعد افتتاحه بدقائق معدودات. ولو علم المؤتمرون أن الإسلاميين العلم هذا الوضوح وهذا الحد ما جرؤوا أن يدعوا لمثل هذا المؤتمر من مبدأ الأمر، لكنهم يعني يعرفون ان المجال تحت الحوار واخذ ورد وراي الراي الاخر الى اخر هذه الامور، لكن لو عرفوا انهم انتهوا من وضوح الفهم بهذه الصوره وان الذين سيناظر منهم انتهوا هذا النضج في الفهم لخافوا وخطوا من ان يفضحوا على رؤوس الاشهاد ويعلنوا كفرهم، لكن يعرفون انهم سوف يعني يكون الامر بخلاف ذلك لان في كثير من الغبش في تصوراتهم ومفاهيمهم. فهي القضيه: مسلمين ام كفار؟ إذا كنتم مسلمين قولوا سمعنا وأطعنا أمام حكم الله، لا نقاش في حكم الله. واحد يناقش الإسلام يحكم الحياة أم لا يحكم، تصلح الشريعة أم لا تصلح، الدولة الدينية أو نبدأ أو كان اللادينية. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كن كن كمان ما هو الإسلام عروة عروة، فكل من انتقل فعليا تثبت الناس بالذي دليلها، فأولهن نقدم الحكم وآخرهن الصلاة، فجعل الحكم أول عروة تركب من عروة الإسلام. يعني هذا التعريف الموجز الآن، وإلا الأمر يحتمل تفاصيل، وقد تكلمنا بتفصيل شديد جدا.